أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابقة أركان العمرة، وأن الذي يذهب للعمرة أو للحج لابد أن يحرم من الميقات والإحرام، يعني إذا تكلم عنه الفقهاء يذكرون الإحرام بمعنى الركن والإحرام بمعنى الواجب. الإحرام بمعنى الركن وهو النية، نية الإحرام مع التصريح بقوله لبيك، لبيك عمرة، لبيك حجة، هذا إحرام، هذا ركن للعمرة وهذا ركن للحج. الإحرام معنى لبس الإحرام، أحرم لبس الإزار والرداء، هذا واجب من واجبات الحج، وواجب من واجبات العمرة، واجب من واجبات الإحرام إنه يفعل. الأول إذا لم يحرم من الميقات، يعني إذا أراد حجا وعمرة وجاوز الميقات غير محرم، يعني من غير ما يقول لبيك اللهم لبيك، يقول له ارجع تاني إلى الميقات حتى تحرم من الميقات. فإذا لم يفعل وجاوز الميقات، طيب الإحرام ركن ولكنه أساء إنه تجاوز الميقات من غير إحرام، يبقى هيحرم من مكانه، جاب الركن الآن وقصر في ذلك، يلزمه دم بناء على أنه جاوز الميقات من غير أن يحرم. ذكرنا هذا. طيب وصل إلى البيت وهو يلبي، أول ما يأتي عند البيت يعني يستحب له أن يرفع يده حين يرى البيت، وجاء ذلك عن عمر رضي الله عنه ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حين يدخل إلى ساحة الحرم أول ما يأتي عند الحجر الأسود، وأن الكعبة لها أربعة أركان، ركنان على قواعد إبراهيم وركنان ليس على قواعد إبراهيم، يعني داخلين جوه شوية حوالي أربعة أزرع إلى ستة أزرع. ركنان اللي هم على قواعد إبراهيم يستحب استلامهما، اللي هم الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود، يسميان بركنين اليمانيين، وذكرنا ذلك قبل ذلك. وإنه مسح الركنين إن تمسح بيدك عليها هذا يحط الخطايا خطة حطة كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. حين يحرم المحرم يلبي، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يظل على هذا على هذه التلبية لغاية ما يصل عند البيت. إذا وصل واستلم الحجر الأسود يبتدي هنا بيقطع التلبية، وله أن يذكر الله عز وجل بما شاء من دعاء، بما شاء من ذكر، بما شاء من قراءة قرآن، بما شاء، ولكن من غير ما يزعج أحدا. من كثير من الحداد ينسى نفسه هنالك، يبتدي يرفع صوته الدعاء، يا رب نجح لعيالي، يا رب اديني كذا، يا رب اللي حواليه ما يعرفوش يدعو من علو الصوت. وبعض الجماعات يمشي واحد يدعو كأنه بيعرفوش يدعو، يقولوا ايه يا رب اغفر لنا والباقي من وراء امين، او يقولوا يا رب اغفر لنا، مش عارف يقول اذكار بصوت عالي يزعجه. الحد هذا كله ليس من السنة. فمع كثرة الاشياء اللي بتحدث هنالك يقوم الانسان يفتكر انها من السنن ويدخل اخر في الحكاية، تلاقي إزعاج شديد جدا حوالين الكعبة للي بيطوف، وده بيزعق وده بيهتف وده مش عارف إيه، ضيعوا الهيبة اللي في هذا المكان، الخشوع والسكون اللي مفترض يكون حولها. فيعني ما تتغرج بهذا، هذا كله ليس من السنة. كل اللي بيعملوه اللي بيطوفوا وبيرفعوا أصواتهم ويتمسحوا في الحجارة إلا أمامهم، هذا كله ليس فيه من السنة شيء. ما فيش تمسح أو مسح إلا في الركنين اليمانيين. والدعاء يستحب أن بينك وبين ربك، يعني لا تجهر بالدعاء فتؤذي الناس بجهلك بدعائك. إذا كان الجهر بالقرآن قد تؤذي به أحدا، وأنت في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمصلين لا يرفع بعضكم على بعض ولا يؤذي بعضكم بعضا، كلكم يناجي ربه، محدش يرفع على التاني، محدش يؤذي التاني. إذا كان في الصلاة والطواف بالبيت هذا صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان من واجبات هذا الطواف أنك تكون على وضوء. الرجل يستحب له أن يدنو من الكعبة، المرأة لا يستحب لها ذلك حتى لا تؤذي الناس ولا يتأذون بها، إلا إذا كان المكان فارغا في عمرة مثلا، في وقت ما فيه زحمة أو في وقت من الليل، فلتدنو ولتمسح الحجر الأسود أو تقبل الحجر الأسود. لكن مع الزحام لا ينبغي للمرأة أن تزاحم الرجال بحيث أن تدخل تتفعص في النص وهي في وسط الرجال وتظن أن ده عمل صالح تفعل، ليس عملا صالحا. لا يجوز للمرأة أنها تؤذي الرجال أو تدخل بينهم، وخاصة كما ذكرنا قد تتكشف المرأة في هذا المكان، الطرحة بتاعتها تقع، الهدوم بتاعتها درعها يبدو، وهي على إيه هذا شيء؟ هذه سنة، وستر المرأة نفسها هذا فرض واجب، فعلشان سنة تضيع فرضة هذا حرام. وهنا لا تؤذي أحدا بمثل هذا الشيء، لا تؤذي نفسك ولا تؤذي غيرك، فإذا أضرت وجدت مكانا فارغا دنوت من الحجر على ما قدمنا قبل ذلك. يقول العلماء المحافظة على الرمل، إيه الرمل؟ الرمل قلنا سرعة المشي، وده الرمل بيكون في طواف العمرة أو في طواف القدوم للحج، حين تبدأ بترمن ثلاث أشواط، بمعنى أن أنت بتسرع شوي في الأشواط الثلاثة، يسمونه الرمل، يسمونه الخبب، يسمونه السعي، بمعنى أنه يعني هيئة الجاري، كأنك بتجري، كأنك بتجري، يبقى شيء من المد كهيئة الجاري. وجاء في الصحيحين عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت الطواف الأول، إذا طاف بالبيت الطواف الأول، كأن هذا بس في الطواف الأولان، إذا كان طواف العمرة يكون فيه، أو إذا كان في الحج هيبقى طواف القدوم بتاع الحج، يبقى هنا أيضا يفعل ذلك فيه. خب ثلاثة، خب يعني رمل يعني أسرع كهيئة الجاري ثلاثة، ومشى أربعة، ومشى أربعة، يبقى يسن في الثلاثة الأول من الطواف بالبيت إنه يسرع، الأربعة الباقين يمشي على هينته. طيب لو إنه نسى حكاية الطواف زي ما ذكرنا فيه للطباع، لو إنه نسى، هل بعد ما خلص طواف البيت هيقضي ذلك مثلا يقوم يطبع وهو بيصلي ولا هو بيسعى؟ للطباع كان في وقت ما بيطوف في البيت هذا الطواف. كذلك الرمل لو انه نسى في الثلاث اشواط الاول خلاص مش هيعوضهم في الثلاثه اللي بعد ذلك، لان السنه في الثلاثه اللي بقى في الاربعه اللي بعد ذلك انه يمشي لا انه يسرع. يستوعب البيت بالرمل، يعني بيبدأ من الحجر الأسود وهو يرمل لغاية ما يوصل الركنين الشاميين، وبعدين يوصل للركن اليماني، وبعدين يوصل للحجر، يستوعب بيه. مع أن أول ما بدأوا في الرمل ما كانش كده، كان الرمل يبدأ من الحجر الأسود وهو يرمل، وبعدين يوصل لهذا المكان عند الركنين الشاميين على الرمل لغاية ما يوصل في الركن اليماني، وبعدين يمشي بين الركنين. وكان هذا له سبب، أن الكفار عايزين يشمتوا في المسلمين، كان عدلهم في هذا المكان فوق الجبال اتفرجوا عليه، في المكان اللي شايفين فيه المسلمين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل، المسلمين كانوا تعبانين كانوا مرضى، فإذا نظر الكفار إليهم ومرضى يمكن تحدثهم أنفسهم أن هم يهجموا عليهم ويقاتلونهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإظهار القوة، وده بمعنى الرياء في الحرب. لما يقول يرائي في الحرب يجوز، الرياء يعني يري العدو قوته، وإن كان حقيقة ما هوش قوي ولا غير، ولكن يوري الكافر عشان يخيف الكافر، فهنا جاز لهم ذلك. فلما يجوا بين الركنين يكونوا مستخبين في هذا المكان من الكفار مش شايفينه، ويمشوا ياخدوا نفسهم في هذا المكان. لكن بعد ذلك صارت السنة الرمل بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في حجة الوداع، إنه استوعب الجميع بالرمل في الثلاث أشواط الأول، وبعد كده الأربعة مشى فيها. يقول العلماء يسن الرمل في طواف القدوم مطلقة، في طواف القدوم يعني أول ما تروح هنالك وأنت محرم يسن لك هذا الرمل، بعد ذلك أي طواف تعمله بالكعبة ما فيش فيه هذا الرمل. يقول يسن للطباع ملازم للرمل، لكن فرضنا أن الإنسان حيعمل عمرة تاني وهو هنالك قعد فترة طويلة هناك شهر شهرين عمل عمرة، بعدين بدأ له سافر المدينة رجع بعمرة تاني، بدأ له خرج إلى الميقات ورجع بعمرة، خرج إلى التنعيم إلى الجعرانة إلى كذا يعمل عمرة، وهو آت بهذه العمرة يسن له أيضا الرمل فيها. يقول العلماء لو كان في حاشية المطاف نساء ولم يأمن ملامستهن لو تباعد فالقرب بلا رمل أولى من البعد مع الرمل، يعني لو كان الكعبة دايما حوالين الكعبة قريب جدا زحمة شديدة ما تقدرش انك ترمل فيها، ولكن بتحاول، فإذا كان من ممكن الرمل لو أنا بعدت بعيد عن الكعبة شوية ممكن أنا أرمل فيها، يعني أنا أسرع فيها، ولو قربت مش هيكون هذا الإسراع. أيهما أفضل، البعد مع الرمل ولا القرب مع عدمه؟ يقول العلماء القرب من الكعبة أفضل، القرب من يعني كلما قرب من الكعبة أفضل له، وهو أفضل وأسهل كمان، أسهل إنه الطواف حوالين، كل ما تقرب من البيت كل ما يبقى الطواف وقته أقصر، كل ما بتبعد عن البيت كل ما الطواف بيكون وقته أكثر. يقول العلماء متى تعذر الرمل استحب أن يتحرك في مشيه ويري من نفسه أنه لو أمكنه الرمل لرمل، يعني إذا كان قريب من البيت وصعب هيجري فين، ده هو مزنوق في اللي قدام ما فيش مجال للجري، يعمل كأنه يدري، كأنه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. قلنا في الطواف بالبيت يقول ما شاء من الأذكار، يقرأ ما شاء من القرآن، فإذا جاء بين الركنين الركن اليماني والحجر الأسود يستحب الدعاء، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قلت هذا وادعو ما شئت بين الاثنين، وادعو ما شئت في كل الطواف، لكن يستحب الدعاء في هذا المكان اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ذلك. إن شئت كررت ذلك، ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار، وإن شئت إنك أضفت إليها ما شئت من الأدعية، فكانوا يقولون جاء عن بعض الصحابة كان يدعو اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، هذا رواه الإمام أحمد من حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بس إسناده ضعيف، وجاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقولون ذلك، قالوا صح عن ابن مسعود موقوفا أنه كان يقول ذلك، وجاء عن ابن عمر أنه كان يقول ذلك بين الصفا والمروة، يعني أي دعاء دعوت ما فيش حجر في الدعاء، سواء دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاء أنت من قلبك قلته، ما شئت أن تدعو، ما شرع الشيء لنا أشياء أنه لازم تقول كذا. بعض الناس أحيانا يحضر دعاء الشوط الأول كذا ودعاء الشوط الثاني، ما سبتش حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء، فادعوا بما شئت في الشوط الأول في الشوط الثاني في الشوط الثالث، في ادعوا بما شئت فيها، ولكن احرص على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي في القرآن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار. يجوز الكلام في الطواف أثناء الطواف، إذا احتجت لشيء، إذا نصحت بشيء، أمرت بمعروف ونهيت عن منكر، يجوز لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الطواف البيت صلاة، غير أن الله أباح فيه الكلام، إذا طفت البيت يباح لك الكلام. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال خذه بيده، خذه بيده، يعني اثنين بيطوفوا ابن مع أبيه، الولد خايف أبوته منه، رابط إيده بحبل ورابط أبوه بالحبل الثاني، وماشي أو معه إنسان يخاف من ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الصورة زي صورة الحيوان، إنسان ماسك حيوان بخيط بيمشي به، فقطع الحبل قال له امسكه بإيده، امسكه، هذا إنسان ليس حيوانا تربطه بيده بشيء، ولكن قد أيضا حكاية الحبل، يمكن حد يدخل في النص يقوم الحبل يعوق الناس من المشي، كل واحد حط حبل في إيده في إيد تاني يقوم يضيق على الناس المرور، ما يعرفش حد يعد، أحيانا بعض الناس يعملوا ذلك، تبقى مجموعة من الحجاج كثيرة ويقفوا شبكوا إيديهم بإيدين بعض يعملوا زي حاجة، هم في ظنهم أنه بيحسنوا بهذا الشيء ومش واخدين بالهم بيضيقوا على الناس هذا الأمر، لا والله عايز تمسك الإنسان امسكه بإيدك اللي انت خايف عليه، ولكن حوالين الكعبة ما ينبغيش أن تضيق المطاف على الناس بأي عمل من الأعمال، أحيانا النساء يقوم البعض يعمل كردون حوالين النساء حيث أن هذا عمل كردون هنا، تيجي أنت عايز تعدي متش لاقي مكان تعدي فيه بين هؤلاء، فهنا لا ينبغي عمل مثل هذه الكردونات حوالين الناس، ولكن زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هتقود الإنسان قده بيدي، امسك إيد هذا الإنسان حتى لا يتوه منك. يكره للطائف أن يشبك أصابعه، تشبيك الأصابع قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت أنت بتصلي وأنت تطوف، فإذا كان متجيل للمسجد لصلاة الفجر يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أنت في صلاة، فلا تصنع هكذا، ما تشبكش إيديك وأنت جاي للصلاة، ما هيش من هيئة الصلاة هذه الهيئة، يبقى وأنت جاي للصلاة لا تفعل ذلك، يبقى في الصلاة من باب أولى، تضع اليمنى على اليسرى، ما تشبكش إيديك وأنت في الصلاة، يبقى في الطواف كذلك لأن الطواف بالبيت صلاة، فلا ينبغي أنه يفعل ذلك. طب هل يحرم؟ قال العلماء يكره ذلك، يكره ذلك، يكره أيضا أن يطوف بالبيت وهو يدافع الأخبثين البول أو الغائط، يكره ذلك، وهو في الصلاة أشد كراهة. فإذا وصل في الصلاة أن الإنسان جاي يصلي وهو حاسس أنه مش ماسك نفسه ودماغه مش في الصلاة بطلت صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو يدافع الأخبثان، أو وهو يدافع الأخبثين، أو هو يدافعه الأخبثان، المدافع للبول أو الغائط، ماسك نفسه بالعافية. طب هيفهم إيه اللي بيقوله من قراءة فاتحة من حمد الله وثناء عليه؟ روح اقضي حاجتك وبعدين صلي، حتى لو فاتتك الجماعة لكن اقضي حاجتك حتى تنتبه للصلاة. كذلك في الطواف بالبيت، إذا كان يطوف بالبيت لابد أن يتقن الطواف ويحسن فيه، ما يستعجلش. هيستعجل على ايه؟ ما هو بعد ما يخلص هيروح يقعد في الفندق؟ لا، اذهب للخلاء، اقضي حاجتك، ريح نفسك وبعدين طوف على مهلك وانت تطوف. ذلك اذا كان الانسان شديد التوقان للاكل، عايز ياكل عايز يشرب، لا روح كل الاول واشرب وبعدين طوف بالبيت. يبقى هنا الانسان كلما طاف وهو مستريح كلما كان الامر اسهل عليه، وكلما اتقن في العباده، في الدعاء، في النداء، في الاخلاص. لكن مع انشغال الانسان بشيء كتير من اللي يذهب يبقى عايز اخلص اخلص، يروح عشان يخلص يبقى هو خلاص عايز ينام، بقى له يومين ما نمشي، بعيد تعبان، عايز ياكل، عطشان، ومع كده يروح يعافر ويطوف بالبيت ويسعى والحمد لله خلصت العمر، خلصت العمر. لكن لو انك ريحت نفسك، رحت نمت شوية في الفندق لغاية ما استرحت، وبعدين نزلت عملت العمرة في وقت يكون الحرم فيه فاضي شوية، تتقن وتحسن فيها وتحسن في الدعاء، ما تبقاش انت رايح جاي كل شغلك امتى خلص عشان اروح انا. يقول العلماء يلزم ان يصون نظره عما لا يحل، عما لا يحل. أثناء الطواف أثناء السعي بتلاقي حاجات كثيرة جدا، مع جهل الناس وجهل النساء بتلاقي حاجات، فهنا غض البصر عما يحوم. في الطواف ممكن تلاقي واحدة مشمرة إيديها، شمرت إيديها، وخاصة بتوع إفريقيا ولا غيرهم تلاقي ماشيين على هذه، غض البصر عنها، أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر، إن لم يستجب لك غض البصر ولا تنظر إلى ذلك. يمكن تلاقي في المسعى البعض بتوع شرق آسيا ما ياخدوش بالهم، تفتكر المرأة إن السعي ده كأنه رياضة، بتعمل رياضة، والرجالة بيجروا بين الميلين، فبتجري المرأة برضو تجري، وتبقى امرأة تخينة وتمشي تجري وكذا، يعملوا زي الرجال. يقوم أنت تنصح، إذا أضر تنصح، ما أضرتش يبقى غض البصر عن ذلك، لا تنظر إلى ما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى. يمكن أشياء تحدث في المكان هنا يحرم أنك تنظر إليها، من تكشف إنسان، سنسقط الإزار بتاعه، لا تنظر وغض البصر. أنت في مكان أشد الأماكن حرمة، والذنب فيه أعظم من غير، المؤمن يخاف من الله ويغض البصر. كذلك ينبغي أن يصون نفسه عن احتقار الغير، الاحتقار. احيانا بعض الناس ينظر لغيره عليه، بص جهل، او بص مش عارف، او بص كذا، ما هو جاهل ما لقاش اللي يعلمه، كان ممكن تكون اجهل منه، ولكن من الله عز وجل عليك بالعلم، علمك، لا تحتقر غيرك. فلما تلاقي انسان تقول له جاهل ما تعملش كذا، لا، علم برفق، ما كان الرفق في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا شانه. والإنسان المؤمن ينصح برفق ويتقي الله سبحانه، ولا يحتقر أحدا، لا بكلمة ولا بالقلب. ولا أحيانا الإنسان ما يتكلمش ويسكت، لكن في نفسه يبقى محتقر لقدامه، ده إنسان حقير مش عارف حاجة، ده إنسان جاهد، ده إنسان كذا. لكن لا تحتقر أحدا، خاصة إنه رايح يؤدي عمرة، يؤدي حج، رايح يؤدي عبادة يعبد الله، فلا تحتقر أحدا من المسلمين، وخاصة من الضعفاء، زي اللي في بدنه نقص، وحتلاقي في الكعبة، وحتلاقي في الحرم هناك يعني ناس ما شفتهمش في حياتك، أصحاب الحاجات، أصحاب الإعاقات، هذا معاق ذهني، هذا معاق بدني، هذا به شلل، هذا فيه كذا، فتقوم تحمد ربك على ما أنعم عليك من الصحة وما أنعم به عليك من العقل، ولا تحتقر غيرك من الخلق. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.